الحديث الخامس: حفظ الأعراض وصيانتها وتنقية المجتمع من المتطاولين على ذلك أمر مهم وملح للحفاظ على المجتمع وسلامته من الأمراض والآفات والأضرار. لذلك حرم الإسلام الزنا وغلظ عقوبة المتهاونين به، كما في الحديث التالي: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه، واللفظ لمسلم. رتب العناوين التالية حسب أقربها دلالة على معنى الحديث، ثم اكتب أقربها دلالة في المكان المخصص. خطورة الزنا، أضرار الزنا، عقوبة الزنا. التعريف بالراوي: أبو هريرة سبق التعريف به في الحديث الثالث، أما زيد بن خالد الجهني فهو صحابي جليل شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، وحديثه في الصحيحين. مات رضي الله عنه سنة 78. المباحث اللغوية: الكلمة ومعناها. إلا قضيت لي بكتاب الله، كتاب الله القرآن الكريم، وقد يطلق على حكم الله مطلقا، وهو المراد هنا، والمعنى لا أسألك إلا القضاء بحكم الله. عسيفا: العسيف هو الأجير وزنا ومعنى، ويطلق كذلك على الخادم والسائل، وسمي الأجير عسيفا لأن المستأجر يعسفه في العمل، والعسف الجور. تغريب من الغربة، وهي البعد عن الأهل والوطن. يا أنيس تصغير أنس، وهو ابن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه. الأحكام والتوجيهات: أولا، الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة من الجرائم، وفاحشة نكراء، رتب عليها الشرع حدا في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سورة الإسراء. ثانيا، لعظم جرم الزنا، رتب الشرع على الزاني حدا في الدنيا، فإن كان الزاني أو الزانية بكرة كان الحد جلد 100 وتغريب عام، ويقوم مقامه الآن السجن. وإن كان الزاني أو الزانية محصنا فالرجم. ثالثا، مما يستفاد من الحديث أن حال الزانين إذا اختلفت أقيم على كل واحد الحد الشرعي المقدر المناسب لحاله. رابعا، الحدود في الشريعة الإسلامية محددة معلومة، إذا ثبت الجرم على صاحبها فليس لأحد تغييرها، ولا تقبل الفداء مهما كان المال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليدة والغنم رد عليك. خامسا، الأصل في الأحكام هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تركهما والحكم بخلاف ما دل عليه. سادسا، القسم لا يشرع إلا إذا دعت الحاجة إليه، ولا مانع منه عند تعاظم الأمر ولو من غير استحلاف، فيقسم الرجل لتأكيد مطلوبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، يشرع الصلح بين المسلمين، بل هو فضيلة من الفضائل. ثامنا، جواز إفتاء العالم رغم وجود من هو أعلم منه. تاسعا، لا يجوز الصلح بما يخالف الشرع، وإذا تم الصلح على خلاف الشرع فهو مردود. عاشرا، من الفقه في الدين حسن الأدب مع أهل الفضل والعلم واحترامهم وتقديرهم حتى حال السؤال والمناقشة والحوار. حادي عشر، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه، حيث لم يعنف الأعرابي رغم جفاء أسلوبه وغلظة طريقته، وهكذا ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلمه وتحلمه للجاهلين. أنشطة. النشاط الأول، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. أذكر ثلاثة من الأمور التي توقع في كبيرة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. النشاط الثاني، الله خبير حكيم، يقضي بالحق والعدل سبحانه وتعالى. بين أوجه التناسب بين حد الزنا وجريمة الزنا. النشاط الثالث، بين وجه دلالة الحديث على ما يلي: واحد، من الفقه في الدين حسن الأدب مع أهل الفضل والعلم واحترامهم وتقديرهم حتى حال السؤال والمناقشة والحوار. اثنان، جواز التوكيل ولو مع حضور الموكل. ثلاثة، ينبغي للسائل والمستفتي أن يذكر تفاصيل مسألته ليتمكن المفتي والقاضي من فهم المسألة والإجابة بصورة واضحة تزيل اللبس والغموض. التقويم. السؤال الأول، من المقاصد الشرعية الكبرى حفظ الضروريات الخمس، حاول أن تذكرها جميعا موضحا ما يدل عليه الحديث منها. السؤال الثاني، لما كان الزنا من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم. السؤال الثالث، يدعو الإسلام للستر على المسلم كيف يدل الحديث على هذا؟ السؤال الرابع: يحارب أعداء الإسلام تطبيق الحدود، كيف ترد عليهم؟ وضح ذلك من خلال دراستك للحديث. السؤال الخامس: اشرح الحديث بإيجاز ذاكرا أربعا من فوائده.